الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذه المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال: ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح. نعم، ضد القبيح يعني موجبات الحوس والإخلال بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه والمندوب كذلك. نعم، والضد لأنه ترك القبيح والإخلال به لأنه إخلال، لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتلاء به كان عبثا. نعم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن يوم القيامة يتجلى فيها الثواب والمدح. الثواب أن تعطي عوض ما كلفت بها، كلفت بها المؤمن مع نوع تعظيم وإجلال هذه الأمور. العلامة الحلي، لأن المسألة في العدالة يوم القيامة، يأتي بمبادئ تصورية جميلة تستطيعون أن تسجلوها جيدا. أقول: المدح قول، هنا تعريف، تعريف لمفهوم المدح، ينبئ عن ارتفاع حال الغير. أن تمدح شخصا يعني أنت رفعته، طبعا رفعته في القيمة. نعم، مع القصد إلى الرفع منه، يعني أنت تريد ترفعه إلى فوق، هذا تعريف. والثواب هو النفع المستحق، لأن أنت كلفته وأدى هذه التكاليف فهو يستحق هذا الثواب، المقارن للتعظيم والإجلال بخلاف التفضل، تعطيه تفضلا ولا يستحق التعظيم والإجلال. هذه كلها مبادئ تصورية. والذم قول ينبئ عن، اتضاع حال الغير مع قصده. ذم يعني تنزل في مقاييس القيم الإلهية والعرفية وانت قاصد هذا. نعم، والذم قول ينبئ عن اتضاع من الوضاع حال الغير مع قصده، يعني قصد هذا الذنب. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب، يعني أداء الواجب يولد ماذا؟ المدح والثواب. وبقول الفلاسفة: فعلك هو الذي يجسد ذاك الثواب، ذلك المدح، من على قاعدة تجسد الأعمال. والفعل المندوب يعني المستحب، وفعل ضد القبيح وهو الترك، الترك له يعني ترك القبيح على ما ذهب، على من ذهب من يثبت الترك ضدا. والإخلال بالقبيح يعني أنت تترك القبيح. ومنع أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، وصار يعني ذهب إلى ذلك لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك الذي هو فعل الضد، يعني شيء قهري، لماذا يثاب عليه؟ والحق ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح. هنا نكشف مبنى للمحقق الطوسي، وهذا المبنى موجود عند الشيخ الرئيس، وتبناه من المحقق الكومباني الأصفهاني، أن الحسم والقبح هي ملكات عقلاء. يعني أنت تقول لماذا الكذب قبيح؟ لأن العقلاء لا يستحسنونه. لماذا الصدق حسن؟ لأن العقلاء يستحسنه. هذه نظرية هزيلة جدا، ضعيفة جدا في فلسفة الأخلاق. العقلاء لأنهم تربوا على ملكات واقعية للحسن والقبح صاروا يستحسنون الحسن ويقبحون ويذمون القبيح. ليس سير في العقلاء هي الملك. هذه بحوث في غاية الجمال في فلسفة الأخلاق. وأنا أوصيكم من صميم القلب أن تتعمقوا في فلسفة الأخلاق، توسعوا من رؤيتكم الاجتهادية. نعم، لماذا؟ لأن الأخلاق تدرس، فلسفة الأخلاق تدرس خلفيات الفعل الاختياري في دائرة القيم الطبيعية، والفقه يدرس خلفيات الفعل الاختياري في دائرة ماذا؟ في دائرة القيم التشريعية. فالاختلاف في ماذا؟ في متعلق الحكم الشرعي، متعلق الإلزام. مرة يكون متعلق الإلزام حقيقة طبيعية، مرة يكون حقيقة شرعية، وإلا التحليلات واحدة. نعم، وعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجوبه لوجه وجوبه. نعم نعم، هذا هو. يعني الإنسان يلزم بإلزامات، فإذا أداها بوعي وباختيار وبقصد القربة حتما يستحق الثواب، إلا أنه لا يؤديها بمطلق نية الثواب. إذا ترقى وأداها لأنها قيمة في حد ذاتها، وهذا الذي نقول نحو لوجه الله، إن هذه القيمة هي قيمة إلهية. مرة لا، أنا أؤديها لأنها قيمة إلهية وأريد من ورائها الجنة، لا بأس، يجوز. لكن تريد الجنة فقط لوحدها مصيبة. وكذا المندوب المستحب، المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه. نعم، وكذا في ترك القبيح، يتركه لكونه ترك، لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك، يعني وجوه واعتبارات. والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح. نعم، فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهم. هذه الثواب والعقاب والمدح والذنب دليل أخلاقي على المعاد. نعم، هذا المفروض يأتي به في أول الباب، باب المعاد. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من مقام اجتماعي، رياء، كذا، من لذة أو غيرها، لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف. نعم، دائرة الابتلاء. هنا المحقق الطوسي والعلامة الحلي فقط يركزان على القيم التشريعية، القيم الطبيعية، مرة يشيران إلى الحسن والقبح، ولا يبينان أسرار هذه الأمور، وهي مهمة جدا، ما نسميه نحن في عرفنا الحوزوي المستقلات العقلية. الآن تسمى الحقوق الطبيعية natural law. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنه مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف. نعم، ممكن المشقة من الله تعالى، لأنه هو الذي أوجد المكلف في ساحة المشقة، يعني الإبتلاء. أما من حيث الإنسان لا، من حيث الإنسان حسن الأداء والثواب لنيته الطاهرة أولا، وأداء التكليف ما هو كما هو لا زيادة ولا نقصان، مع بنية القربة وأداء التكليف كما هو، لأن أداء التكليف خارج القانون لا معنى له. يعني أنت ما عندك حق تصلي كما تشاء، صلي كما يقول القانون التشريعي ثم بنية القربة، هذا هو استحقاق الثواب من الله تعالى. لماذا تقول؟ لأنه وضعه في معرض المشقة. نعم، هذا الكلام صحيح. فإن لم يكن لغرض، يعني من المكلف يعني من الله تعالى، كان عبثا نعم وظلما. عبثا وظلما هذه أحكام عقلية وليست أحكام تشريعية. أنت وراجع الرسائل العملية تجد، أو الشروحات الموسوعات الفقهية تجد دائما ظلم قبيح ظلم قبيح، هذه كلها مستقلات عقلية ما عندها علاقة بالتشريع. نعم، لأن القاعدة ماذا تقول؟ تقول حتى الأحكام الشرعية ألطاف تحت الأحكام العقلية، بمعنى كثير من دوائر الأحكام العقلية نحن لا ندركها لضعفنا، نحن نتحرك دائما في عقل وهمي في عقل ضعيف. اللطف الإلهي يأتي بالتشريع يقول هذه مصادق الأحكام العقلية التي أنتم لا يمكن لكم الوصول إليها، مثل الصلاة والحج وهذه الأمور ألطاف تحت الأحكام العقلية، بمعنى فيها ملاكات واقعية. نعم، ليس كما يقول الأشعري الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع، هذه نظرية باطلة لا قيمة له. نعم، فإن لم يكن لغرض، يعني هذه المشقة كان عبثا هذا التكليف وظلما وهو قبيح، لا يصدر عن الحكيم. ما قال لا يصدر عن الله تعالى، حتى وهمك لا يذهب إلى أن هذه أحكام تشريعية، عن الحكيم. وأنا دائما أقول الأحكام العقلية مجلى الحكمة الإلهية، مجلى الحكمة الإلهية. وإن كان لغرض فإما الإضرار وهو ظلم، وإما النفع وهو إما أن يصح الابتداء به أو لا. والأول باطل، يعني كيف أنت تعطيه بدون مشقة، وإلا لازم العبث في التكليف. والثاني هو المطلوب، يعني هذا الثواب مقتضى العدل واستحقاقي لأنه عاش المشقة، وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك، لأن تعظيم لا يستحق قبيح. ما تعطي أنت الثواب وتعظم الشخص بدون عمل أبدا. عندك أنت ابنان كلفتهما بعمل، ذاك أدى الوظيفة وتعب، عندك بستان نخل أنت أمرت بالساقي وأمور تقتضيها الفلاحة، الابن الأول أدم عليه وتعب كثيرا، الثاني لا جالس ويشرب الرنجيلة نعم في المقاهي، ثم أنت تأتي إلى هذا الثاني تجازيه وتعظمه، لا غير معقول، تجازي الأول الذي تعب وتعظمه، تقول أحسن تعوض الله لك يا بني في الجنة ورضي عنك، وتعطيه مكافأة. هذا هو المنطق، هذه هي الأحكام العقلية. نعم، قال وكذا يستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتمال هذا الفعل على اللطف وللسامع. نعم، السامع يعني الحكمة الوحيانية. نعم، أنت إذا حللت الثواب والعقاب، حللت الثواب مع التعظيم والمدح، يأتي العاصي، ما هو حكمه؟ العاصي حتما يتحرك في القبح، فيأتي ماذا؟ العقاب والذنب. نعم، أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية، هذا هو الحكم العقلي، حكم العقلي هكذا، وهي فعل القبيح. يعني المعصية ما هي؟ فعل القبيح. انظر، المعصية لسان شرعي، فعل القبيح لسان عقلي. ماذا تفهم من العبارتين؟ دقق جيد، فكذا المعصية يتكلم بماذا؟ بلسان الشرع، هي فعل قبيح يتكلم باسمه بلسان الأحكام العقلية. لماذا؟ لأن الملاك واحد. مرة هذا الملاك تقول مخالفته معصية، مرة تقول مخالفته قبيح، أو ارتكابه معصية والتزام به قبيح، حتى تعرف أن الأحكام الشرعية مندكة في الأحكام العقلية بكلام علمائنا. نعم، فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب استجاب العقاب لوجهين، أحدهما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية، نعم وهذا هو الصحيح، وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجبون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن المعصية أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها، وهو معلوم قطعا، هذا هو الحكيم الحكيم. نعم، هنا نسأل يعني ندخل في سجال مع العلماني. العلماني يقول أنا يكفيني أنا المؤمن لإجراء القانون هو السجون والمحاكم والعقاب. نعم، أخذ جزء العلة مكان تمام العلة. نحن نقول لا، هذه محفزات. المحفز الأساسي هو ذلك الوجدان الإيماني، وتلك محفزات يعني تلك شذوذ، لو التزم الإنسان بدينه فهذه تكون زائدة، لكن الإنسان ضعيف فالله تعالى يضطر إلى العقاب. ولكم في القصاص حياة، يعني هذا العقاب حتى هو لطف من الله حتى الإنسان يخاف ويبتعد. نعم صحيح، هذا الكلام جميل من العلم الحلي. أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها يعني الطاعة، وهو معلوم قطعا عقلي هذا. وأما الكبرى فقد تقدمت، الثاني يعني اللطف واجب ذكرناها، اللطف كل ما يقرب إلى الله تعالى بدون الإلجاء. الثاني سمعي وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله. نعم واضحة جدا، الله تعالى في القرآن الكريم دائما يشير إلى العاقبة السيئة يوم القيامة والعاقبة الحسنة. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب، بل المقتضي ذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه، وقد تقدم بيان ذلك. لا، خليني أنا أبين مسألة في هذا الصدد، متى يكون الفعل داخلا في نظام القيم الطبيعية والقيم التشريعية؟ يجب أن تتوفر هناك أمور ثلاثة، النية هذه مختصة بفاعل الطاعة أو فاعل المعصية، النية يعني هو يعقد النية على فعل هذا الفعل، صحة الفعل هذه في الطاعة، نعم، وعنده غاية من هذا الفعل هو رضا الله، نية أداء الفعل، الفعل الصحيح يعني وفق القانون المقرر إما طبيعيا وإما شرعيا، ثم لرضا الله قربة إلى الله تعالى، حينها يكون الفعل حسنا بالحكم العقلي، يكون شرعيا بالحكم الشرعي. فأنت إذا أبصرت شخصا أخطأ في فعل في نظرك أنت لا تحكم عليه، لأن ما عندك كل المعطيات، ما عندك نية الفاعل والغاية التي فعل بها الفعل. إذا أحرست هذه المفردات الثلاثة حين أحكم عليه، أما مجرد صدور فعل ترى أنت غير صحيح فلا يمكن لك أن تحكم على الشخص أبدا. قال: ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. هذا جواب، أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذنب. قلنا الإخلال بالواجب كقانون والنية كذلك والغاية، ليس فقط بالإخلال بالواجب. نعم. وتقرير أنه لو كان ذلك سببا والإخلال بالقبيح سبب للمدح لكان المكلف إذا خلى من الأمرين مستحقا للذم والمدح. والجواب: لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبار، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية ببعض الآخر. نعم. الآن خصوصا مع هذه ثقافة الجوال، هو في قلب الصلاة يجيب عن المكالمة، فهو يطيع ولا أدري هذه الفعل أنا ماذا أسمي. نعم، الفعل القليل قد يتنازل لك الفقهاء، أما أنت ترد ولا لا أدري وتشوف من المتكلم وين أنت، في الصلاة ولا وين في السوق، لا أدري. نعم. إذن ليس الإخلال بالواجب هو الملاك التام، إخلال بالواجب والنية و قصد القربة. كان الأئمة عليهم السلام يذمون أصحابهم، أنت إذا نظرت إلى هذا الفعل في دائرة الفعل تقول هذا قبيح، هذا الشخص طاهر تقي ملتزم موالي، كيف يذم الإمام؟ لكن الإمام نيته غير، أنه أن يحميه من الطواغيت من العيون جواسيس، فما تعرف نية الفعل. إذا أحرزت النية وصحة الفعل والغاية فأحكم عليه. نعم. قال: وإيجاب المشقة، وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. لماذا؟ لا أدري أنا، يعني أنا الآن أشكر الله تعالى يجب أن أتعب؟ لا أبدا. الإمام الصادق عليه السلام ضاعت دابته، وتعرف أن الأئمة عليهم السلام في الأعم الأغلب لا يتحركون في دار المعجزات، إذا شاءوا فعلوا إذا اقتضت المصلحة، أما لا، في الأعم الأغلب يتحركون طبيعيا مع الناس. فوجدت دابته وجدوها عثروا عليها فقال الحمد لله، هذا الشكر هل يستدعي مشقة؟ أبو القاسم البلخي يقول: لا، في شكر النعمة يجب أن تقترن بالمشقة. قال: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة، فلا تستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع، وإنما الثواب تفضل من الله تعالى. نعم. لا ثواب مقتضى العدل وليس مقتضى الإحسان، فرق بين التفضل يعني مقتضى الإحسان، لا هذا عدل، خلط بين الإحسان والعدل. ما قلت العدل استحقاق، ما قلت الإحسان والتفضل، فالبلخي خلط بين ما قلت الإحسان وما قلت العدل. نعم. وإنما الثواب تفضل من الله تعالى الإحسان. وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول، واحتج المصنف رحمه الله على إبطاله بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه ماذا؟ شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه، ويعدون ذلك نقصا، يعني خلاف الكمال، دليل عقلي في المنعم، وينسبون إلى الرياء، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم، فوجب القول باستحقاق الثواب. خذوها قاعدة من عندي: إذا كنتم في دائرة العدل والظلم والحسن والقبح، الملاك للعقل وليس للشرع، وإذا أبصرت شرعا تدخل في هذه الملاكات العقلية فاعلم أنه من باب التشخيص المصادق، بيان الدوائر الصغيرة التي لا يصل إليها العقل. وأما المسألة في الكلية هي العقل. لاحظت أنت دائما يعيد المسألة إلى القبيح، قبيح قبيح، كل هذه أحكام ماذا؟ أحكام عقلية، وهذا هو المنطق الصحيح، هذا هو المنطق الصحيح. معلومة تاريخية، طبيب طبيب هذا صلاح الدين الأيوبي كان يهوديا، اسمه ابن ميمون، مرجعية علمية لليهود في زمانه، درس في الأندلس ثم نزل إلى المشرق وكان طبيبا لصلاح الدين الأيوبي. لما قرأ كتب العلامة الحلي في العقيدة فأوصى اليهود أنهم يجب أن ينظرون العقائد مثل العلامة الحلي، فهو كتب كتابا في مجلدين دلائل الحائرين، أخذها كلها من المعلومات من العلامة الحلي رحمة الله عليه. هذه معلومة تاريخية جميلة للأعزاء. قال: ولقضاء العقل به مع الجهل. يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.